محمد وآله الطيبين الطاهرين. اعلم أن الحكماء لما منعوا من المعاد الجسماني وأثبتوا الروحاني بناء منهم على ما سبق من تجرد النفس أولا وعلى استحقار اللذات الحسية وعدم الاحتفال بها ثانيا، رام جماعة من المحققين الجامع بين الحكمة والشريعة، يعني لأنه الشريعة التي بينا بالأمس أنها تقتضي المعاد الجسماني البحت، يعني أن نفس هذا الجسم ستعود وأجزاؤه الأصلية وتجمع وتؤلف ويكون الإنسان في خلق جديد من نفس جزيئات جسمه، لا من جسم آخر ولا بثوب آخر، بشكل آخر، بحالة أو قالب متفاوت عما كان عليه في هذه النشأة. وقالوا أن معظم الدليل عندنا أن المعاد الجسماني ممكن وكل ما أمكن وقوعه إذا كان ظاهر الأدلة اللفظية والسمعية ثبوته، فلا يجوز العدول عنه إلى ما سواه. وكل ما ذكر من المؤولات إنما يكون كاملا وتاما ما إذا منعنا عقلا إمكانية المعاد الجسماني كما يدعيه الفلاسفة. إنما الفلاسفة يرون إما لشبهة الآكل والمأكول أو للشبهات الأخرى الموجودة لديهم أن المعاد الجسماني غير ممكن عقلا، فلهذا ذهبوا إلى المعاد الروحاني. فيقول إن جمعا من المحققين على رأسهم نصير الدين نصير الملة والدين، نصير الدين الطوسي رحمة الله عليه وتبعه مجموعة أخرى من المتكلمين، جاءوا جامعين بين موقفي المتكلمين الذين يعتبرون أنفسهم أهل الشريعة وموقف الحكماء الذين يعتبرون أنفسهم أرباب الحقيقة، يعني كأنه عندنا حقيقة وعندنا شريعة، لأن المتكلم إنما يدخل في العلم والباحث والنقاش بعد أن اعتقد بمجموعة من المسائل. أول يعتقد ثم يأتي يناقش ويستدل ويحتج لإثبات معتقداته. أما الفيلسوف إنما يدخل في البحث والنقاش خالي الذهن من دون أي اعتقاد، باحثا عن الحقيقة مستقصيا إياها، فإذا وجدها اعتقد بها. فلهذا يعتبرون أنفسهم أرباب الحقيقة، والمتكلم يعتبر نفسه من أتباع الشريعة لأنه قبل أن يدخل في علم الكلام اعتقد بالشريعة، يعني اعتقد بظواهر الآيات وما صدر عن رسول الله صلى الله عليه وآله والمعصومون عليهم الصلاة والسلام. إذن نصير الدين الطوسي حاول الجمع بين الحكمة والشريعة. ماذا قالت هذه المجموعة؟ قالت دل العقل على سعادة النفوس، يعني نحن كما بينا بالأمس أن اللذة الحقيقية التي يبتغيها كل إنسان التي يبحث عنها كل كائن، إنما هو الكمال الواقعي. وهذا الكمال الواقعي هو الذي يؤمن للإنسان السعادة الحقيقية، وما سواها لا تكون إلا سببا ومصدرا للشقاء. فإذا الإنسان يكون باحثا ويكون قاصدا الوصول إلى كماله المطلوب، فيدل العاقل على سعادة النفوس، وسعادة النفوس أبرز مصادقها وأبرز مكوناتها إنما هي معرفة أكمل الكائنات وهو سبحانه وتعالى جل وعلا، وكذلك حبه. فبغية كل عارف وبغية كل سالك يكون حب الله سبحانه وتعالى. فإذا كانت سعادة النفوس في معرفة الله وحب الله، فكذلك مع سعادة النفوس عندنا سعادة الأجسام، يعني نحن لا نتمكن أن نغضي أبصارنا عن الأجسام، ونعتبر الأجسام إنما هي مخلوقات كأنها لغير الله. بل وإن كانت النفوس أعلى مستوى من الأجسام بكثير، ولكن الأجسام أيضا إنما هي مخلوقات لله سبحانه وتعالى الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم، الذي جعل الإنسان من النطفة علقة ومضغة وعظاما كاسيا إياها لحوما، ثم أنشأه خلق آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. فهذا الجسم يكون مكرما بكرامة ولو كانت تبعية، لأن جسم الإنسان كرامته إنما بكرامة النفس الإنسانية. ولهذا لما قال ذلك الشاك بأنه كيف يمكن يد بخمسمائين عسجد وديت أنها تقطع في نصف دينار، هذه اليد التي ديتها 500 دينار، كيف يمكن بسرقة مقدار قليل من الأموال يعني بنصف دينار تقطع اليد؟ سيد المرتضى على الله مقامه يجيب يقول عز الأمانة أغلاها. هذه اليد متى يكون سعرها 500 دينار؟ عندما تكون أمينة، أما لما تصبح خائنة ما تسوى نصف دينار. الجسم له قيمة ما دام كان جسم محمد صلى الله عليه وآله، ما دام كان جسم علي صلوات الله عليه، ما دام كان جسم أولئك الصحابة الذين ثبتوا على العهود التي عاهدوا النبي وعاهدوا الله سبحانه وتعالى عليها، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. هذه الأجسام لها قيمة، أما جسم أولئك الذين يكونون معارة على الإنسانية، يكونون سببا لانهيار القيم الأخلاقية، أولئك كالأنعام بل هم أضل، مثلهم كمثل الحمار. إذن يقول الجسم الإنسان لا ينكر أنه أيضا مخلوق من مخلوقات الله تعالى وله كمال، نعم كماله متفاوت عن كمال الروح، ولكن سعادة الأبدان في أي شيء؟ في إدراك المحسوسات، يعني أن الجسم يكون مرتاحا، يكون رفها، لا يكون في شمس ولا في زمهرير، أن يكون في جنات دانية عليهم ظلالها، أن يكون في جنات مذللة قطوفها، أن يكون في عيون يشربون من كؤوس مزاجها من زنجبيل، وأن يكون أمامهم ولدان مخلدون إذا رأوهم يحسبونهم لؤلؤا منثورا. فأي مانع أن الإنسان يجمع بين الكمالين، كمال الروح وكمال الجسم؟ طبعا بين قوسين ربما حتى نصير الدين الطوسي أيضا يتفق، وعنده أيضا في هذا المقام رسالة يقوي هذا المعنى، أنه الكمالات الروحية تندك لديها الكمالات الجسمانية، يعني كأن الكمالات الجسمانية تصبح لا قيمة لها. يعني بأي معنى؟ مثل أن الإنسان لديه ضوء، قدرة إضاءته مثلا بميزان وات واحد، وجالس في هذه القاعة التي فيها أضوية يمكن ميزان إضاءتها تبلغ 1000 وات، هذا الضوء ولو الإنسان ما ينكر مصداقيته ولكن يكون مندكا، يكون فانيا، يكون غير مطلوب، غير مرئي، غير ملحوظ. لماذا؟ لأن وجوده مع ضوء الشمس كعدمه. ليش احنا في النهار القمر ما نشوفه؟ القمر موجود، القمر في الليل يكون مضيء، وبالنجم هم يهتدون في الليل مو في النهار. في النهار النجوم موجودة وغير موجودة، موجودة ولكن ما حد ما يهتدي فيها لأنها ضوءها مندك في ضوء الشمس. فالسعادة الجسمانية والسعادة الروحانية من هذا النوع، ولهذا أشرنا سابقا مقال ذلك الشاعر الفارسي: إذا عرف الإنسان ملذة ترك الملذات المادية ما اعتبر أي ملذة ملذة، يعني حلاوة التمر تندك في حلاوة العسل، حلاوة بعض الأطعمة الحلوة تندك في حلاوة السكر، إنما تعتبر حلوة مع عدم وجود السكر. إذا الإنسان الآن شارب له ثلج، أي شيء بارد ما يحس ببرودة إذا يأكله بعدين. ليش؟ لأنه قبل قد ذاق ما هو أبرد منه. الذي أحس تلك الملذة العليا لا يعتبر هذه الملذات السفلى بأنها ملذة، إنما أنا أعتبر هذه الوجوه جميلة لأن أعيني لم تستأنس تلك الوجوه التي جمالها يفوق هذا الجمال بملايين الأضعاف. ربما الإنسان الذي لم يرى الجمال يعتبر حتى الشادية جميلة، لأن الجمال بالقياس بالمقايسة. الذي استأنس بذلك الجمال التحق بذلك النور الذي أشرقت الأرض بنور ربها، هذا بعد ما يعتبر هذه الأنوار إلا بمثابة هذه الأضوية الضعيفة المندكة. ودل الاستقراء على أن الجمع بين هاتين السعادتين في الحياة الدنيا غير ممكن. لماذا؟ لأن الإنسان حال استغراقه في تجلي أنوار عالم الملكوت، عالم الغيب، لا يمكنه الالتفات إلى الملذات الحسية. ولهذا سيدتي وسيدة نساء العالمين تشير على المسلمين أن يخرجوا شظية سيف أو رمح قد نفذ في جسم علي صلوات الله عليه عندما يقوم إلى الصلاة، لأنه لا يحس شيئا آنذاك، يعني غافل عن الدنيا مو فقط عن ملذاتها حتى عن آلامها. ولهذا يقول: فاستأنسوا بما استوحش منه الجاهلون. ولهذا يقول: استلانوا ما استوعره المترفون، يعني ما رآه المترفون وعيرا. يقول الإنسان حال استغراقه في تجلي أنوار عالم الغيب لا يمكنه الالتفات إلى اللذات الحسية، وإن أمكن كان على ضعف جدا بحيث لا يعد التذاذا، يعني لا يعد النوم لذة. ولهذا نلاحظه أنه يبحث عن السهرة فيكون أنسه السهرة، كذلك الذي لم ينم شهرا وعلم أن حبيبه سيلتقي به هذه الليلة، فهذا ينسى النوم، النوم عنده ألم لا أنه لذة، مع أنه ألذ الأشياء لمن سهر شهرا هو النوم، لحظة نوم تسوى عند ملايين، ولكن لما يعلم أنه موعد اللقاء إلهي فسرني بلقائك، فهذا بعد ما يعتبر هذه اللذة، بحيث لا يعد التذاذا، وبالعكس ذلك الذي توغل في الماديات ما يتمكن أن ينظر إلى نور الله، أعظم حجاب يحجب بين الإنسان وبين النظر إلى جمال الله حب الدنيا، أعظم حجاب يحجب بين الإنسان وبين الحقائق الأهواء، الإنسان يكون تابعا لهواه، الإنسان يكون محبا لهواه، الإنسان يكون معترفا لهواه، ولو كان أعلم عالما فيكون مثاله مثال ذلك الذي قال عنه سبحانه وتعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، يعني مع علم، يعني يكون عالما ولكن ضالا، وبالنتيجة يكون مضلا، لكن تعذر ذلك سببه ضعف النفوس البشرية هنا، يعني في هذه النشأة ما تتمكن أن تجمع بين هاتين الكمالين، يعني الإنسان إذا انشغل بالماديات يغفل عن الله ويغفل عن المعنويات. سيد الإمام رضوان الله عليه كان له عبارة جميلة، يقول: السكنة في القصور تورث الإنسان معنوية أهل القصور، أكثر أهل القصور في العالم منهم المجرمون الأقسياء قلبا، الغافلون عن الآخرة، الغافلون عن ذكر الله تعالى، المتكبرون، الطاغون، الطغاة. فأنا الآن إذا سكنت القاصر تدريجا سأرث هذه المميزات، سأرث الاستكبار، سأرث الغرور، سأرث الابتعاد من الله التي يتمرث الاستكبار: إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وآله مستوى معيشته كانت مشابهة لي، أدنى مستوى من الناحية الاقتصادية للمسلمين. أمير المؤمنين صلوات الله عليه ما دخل دار الإمارة أبدا، وما نزل في قصر أو في بيت كان قد نزل قبله من أمراء الكوفة، مع أنهم كانوا ولاة لأمير المؤمنين وهو أمير أميرهم. ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمراي ومن قوته بقرصاي. نعم، إذا الإنسان يرى أنه يوجد تناقض ذاتي هذا في الآخرة أيضا غير ممكن، أما إذا لا يلاحظ أنه التضاد تضاد ميداني، يعني الظروف الدنيوية ما تسمح أن الإنسان يجمع بين الدنيا والآخرة، ما إلى معنى ساعل ربك ساعل قلبك، لأن الإنسان إذا عبد القلب أصبح مشركا بالله. هذا مثال المشركين الذين قالوا لرسول الله تعال يوم أنت عبد آلهة يوم إحنا نعبد إلهك، هذا ما يمكن. ولهذا ما جعل الله تعالى في قلب أحد في جوف أحد من قلبين. أما مع مفارقتها واستمدادها الفيض من عالم القدس تتقوى هذه النفس وتتشرف، فمع إعادتها إلى أبدانها فغير بعيد أن تصير هناك قوية
على الجمع بين السعادتين، السعادة الدنيوية والسعادة الأخوية، يعني السعادة المادية والسعادة المعنوية العقلانية على الوجه التام، وهو الغاية القصوى من في مراتب السعادة. يعني كأن نصير الدين الطوسي يقول: لماذا أنتم تؤولون قوله تعالى: وما تدري نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، إلى اللذات العقلانية، إلى اللذات المعنوية؟ لا، الإنسان في هذه الدنيا إذا رأى أجمل الفتاة يظن أنه لم توجد أجمل منها، لم توجد أجمل منها، فما تدري نفسه. ولهذا قال صلى الله عليه وآله: كل شيء سماعه أعظم من عيانه إلا نعيم الآخرة وعذاب الآخرة، إلا نعيم الآخرة رزقنا الله وإياكم وعذابها أعاذنا الله جميعا. فهنالك عيانه أعظم من سماعه، يعني الإنسان لما يشوفه يشوف أعظم مما سمعه في القرآن. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق، وحلوا أساور من فضة، وسقاهم ربهم يكون أعظم منها. هو الغاية القصوى في مراتب الكمال والسعادة. وهذا لم يقم على امتناعه برهان عقلاني، يعني الجمع بين السعادتين. فلذلك مثل نصير الدين الطوسي لا يكون كابن سينا الذي لا يقول إلا بالمعاد الروحاني في رسالته رسالة الأخوية، في الشفاء لا يقول لولا قول الصادق المصدق. يعني احنا نؤمن بالمعاد الجسماني لأن الصادق المصدق قاله، إلا البراهين تنافي المعاد الجسماني. أما عنده رسالة مفصلة اسمها الأضحوية فهنالك يصرح أنه المعاد الجسماني غير ممكن. فلا نكون مثل ابن سينا، لا نؤمن إلا بالمعاد الروحاني، ولا نكون كجمهور المتكلمين لا يؤمن إلا بمعاد جسماني، بل نجمع بين المعادين، نقول المعاد جسماني وروحاني. وحيث الحال كذلك فلنشير إلى تتميم هذا البحث بفوائد يظهر بها المعاد الروحاني. الأولى إثبات التجرد، وقد سلف شيء من أدلة تجرد النفس وأحكام النفس المجردة، لكن لا نزيدها هنا، فنقول استدلوا عليه بالمعقول والمنقول. أما الأول أن الإنسان كلما بالغ في التخلي عن الدنيا وأهل الدنيا كان عقله وحدسه وتمييزه وعلمه وجميع الصفات التي بها يمتاز عن غيره من الحيوانات أقوى. يعني أنتم تلاحظون هؤلاء المرتابون، المرتابون يجتنبون من أي شيء، يجتنبون من كثير من الملذات الدنيوية، يجتنبون الآكل الشرب حتى أحيانا الثياب الملابس الذي يكسو الإنسان ويحرسه ويصونه من الحر والبرد، يقي الإنسان من البرد والحر. وإذا تشاهدونهم موجودين في الهند في الصين أراد كما خلقهم ربهم. إذا بيه حرارة الجو تفوق 60 أو البرد يكون دون ناقص 20، وأما ما أقولهم ربما ترى واحد منهم يكتفي بلوزة يبتلعها، وباعتبار أن الأمعاء تكون فارغة فالدفع يكون سريع، مباشرة بعد دقائق تدفع. وإذا يسترجعها يعني حالة قذرة يستكرها الإنسان، يعني ما دفعه مخرجه يسترجعه يبتلعه مرة ثانية، وهذا غذاؤه في 24 ساعة لوزة واحدة. هذه أنا أنقلها عن نقل حقيقي، شخص شاهد هذا في الهند. وإذا بهذا الإنسان له قوة نفسية يخترق للجدران فقط، بل حتى يخترق الزمان.
ويخبرك عن المغيبات. فكلما ضعف جسم الإنسان روح الإنسان يتقوى. وتماما بالعكس، الإنسان لما يعتني بجسمه يعتني براحته يغفل عن المعنويات وعن العقلانيات، حتى يصل إلى مرتبة بعد العقلانيات تكون لديه فاقدة المعنى أصلا. اليوم المجتمع المادي حقيقة فاقد إدراك المعنوية في مستوى التصور فضلا عن التصديق لانشغاله بالمادية. كل شيء قد صور له تصوير مادي. وإذا يبلغ الإنسان إلى مرتبة حتى مع ما رأى من آيات الله العظمى من إهلاك عدوهم فرعون، مع ما كان له من القوة، جفاف البحر، انفلاق الحجر، وما شاء الله من الكرامات والمعاجز التي أنزلها على بني إسرائيل، وإذا بهم يقولون لموسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. يعني الله أيضا يكون مادي.
عمله
هو احنا لا ما ندخل في تفاصيل. انت لا تريد تتعامل مع الجن، فاذا النفس هذا يكون قوة النفس بعد نفس الاتصال بالجن. لا 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 انا ما عندي كلام في المجال. شوف انت لا تسميه ارتباط مع الجن، زين؟ اذا هي هذه قوة، قوة نفسية، خلص كافي على المقدار. اما يخبرون عن المغيبات، يعني الاخبار عن المغيبات شيء يعني هذا بعد محسوس. انت ما تسمي مغيبات، كل ما تسميه سميه. الغيب شنو هو؟ الغيب الذي هو غائب عن انظار الاخرين. الان حرامي بايك مثلا سلعه لك لا تعرفه، هو يخبرك من هو حتى يمكن يسميه باسمه. يعني فلا تسمي ارتباط مع الجن، مع الارواح، مع الاشباح، مهما تريد ان تسميه سميه. كما أنه إخبار الغيب بواسطة الأئمة صلوات الله عليهم ربما نحن نسميه ارتباط بالملائكة، بالروح القدس، بالفيض الأقدس، بالفيض المقدس. شوف احنا ما عندنا كلام في التسمية. المهم الروح تبلغ مستوى تتمكن أن تصل إلى مرتبة جبرائيل مع عظمته يقول لو دنوت عن ملة لاحترقت. مقام بسيط، ما كذب الفؤاد ما راى، افتمارونه على ما يرى. مو شيء بسيط. لو كشف عن الغطاء ما ازددت يقينا. مو شيء بسيط. اني اعلم بطرق السماء مني بطرق الارض. مو شيء سهل وهين. هذا بسيط. فالإنسان يمكن أن يبلغ، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. يعني ترتفع الحجر. فالإنسان بالإيمان يتمكن أن يصل كأنهم والجنة كمن قد رآها فهم فيها منهم. كأنهم اطلعوا على أهل البرزخ في طول الإقامة فيه، فهم والجنة كمن قد رآها فهم فيها منعمون، وهم والنار كمن قد رآها فهم فيها معذبون. هذه مرتبة، مرتبة نفسانية قوية، هذه ما يمكن تجتمع مع الراحة المادية. ولهذا فليعد لنفسه من الفقر جلبابا. يعني الإنسان لا يحس في أي لحظة من اللحظات بالاستغناء، في أي لحظة من اللحظات يحس بالاستقلالية. يعني إذا لحظة الإنسان أحس بالاستقلالية غفل عن ذكر الله. ومن يعش عن ذكر الله نقيض له شيطانا فهو له قريب. نعوذ بالله. جميع الصفات التي بها يمتاز عن غيره من الحيوانات تصبح في الإنسان أقوى. وإذا تخلى عن ظاهر بدنه بالنوم اطلع على المغيبات الأحلام. وإذا كان منغمسا في الدنيا ومعالجة أمورها كان الأمر بالعكس. وهذا يدل على أن النفس الإنسانية غير هذا، هذه ما تجرد النفس، غير هذا البدن وأجزاء البدن وأعراض البدن، وأنها مباينة له في ذاتها وأفعالها، والتي سبحانه وتعالى كرمها إنما هي النفس الإنسانية لا هذا الجسد.
والذي جعله الله تعالى مفضلا على الملائكة إنما النفس الإنسانية للجسد. الذي جعله معلم الملائكة يا آدم أنبئهم بأسمائهم إنما هي النفس الإنسانية للجسد. ثم إن البدن وأجزاءه وقواه كلما قوي ضعف إدراك النفس، وكلما ضعفت بالرياضة ونفي الكبر وغير ذلك قوي إدراكها ولو كانت في البدن أو جزء من أجزاء البدن أو قوة من قواه لكان الأمر بالعكس. ولهذا نحن نلاحظ بعض الذين سبحانه وتعالى ابتلاهم بفقد البصر لهم إدراكات نحن ما نقدر ندركها، لهم قوة حدس لم توجد فينا. أنا مدة من الزمن حتى الأشباح ما كنت أميزها، كنت أعرف الناس من أصوات أقدامهم، كنت أقول هذا سيد كاظم، وإذا كان بالفعل يكون سيد كاظم زوجتي كانت تسألني من وين أنت فهمت، أقول من صوت قدمه في الشارع وهو بعيد عني بأربعين أو ستين متر. هذا الشيء بعدين أحسسته. الجرس كان يضرب في البيت كنت أسمي الشخص مع أنه لا بالبال ولا بالذاكرة، لا موعد ولا ميعاد، سنين لم ألتقي به، كنت أقول إن فلان على الباب. حدس، قوة الحدس. الإنسان لما تضعف عنده القوة الجسدية القوة النفسية تتقوى لدى الإنسان. وإذا به يستأنس بأشياء، نعم نحن الذين من الله تعالى علينا بنعمة البصر يمكن ما نفهمها أصلا، ما ندركها أصلا، لأن هذا كيف يدرك هذه المعاني أو كيف يصل إلى هذه المعاني. وإذا تشاهدون أنه ذبابة تتحرك وإذا به يحرك يده بحركة الذبابة هو أعمى، البصير ما يقدر يشوف الذبابة هذه أو البق، أو له من الحافظة رهيبة. وإذا شخص أعمى كان يعمل في استعلامات طهران، أعمى ويعمل في الاستعلامات، يعني مئات الآلاف من أرقام الهواتف يكون حافظها، يعني أنت تتصل فيه تعطيه الاسم يعطيك الرقم وهو أعمى. أعمى يعمل في الاستعلامات، هذا شيء رهيب يعني وغريب، يعني معتمد وواثق بحافظته ويقينا، ما يجازفون يخلون واحد يغلط أو يشتبه، معلوم ميزان الغلط جدا يكون ضئيل. أو الذين تشاهدونهم أحيانا عبر التلفزيون، هؤلاء المعوقين الذين أيديهم مشلولة وإذا بأرجلهم يحملون ريشة ويرسمون لك لوحة أكبر رسام ما يقدر يرسم مثلها، وإذا يرسمها برجله، هذه القوة قوة كاملة في الإنسان. يعني كما أنه إذا ضعفت بعض القوى الجسمانية القوى الأخرى تتقوى، الإنسان يصبح أعمى أما سمعه يتقوى، يصبح أطرش عينه تتقوى، يعني يسمع بعينيه. وإذا من حركة الشفاه، هؤلاء الذين فاقدين السمع من حركة الشفاه يفهمون مقصدك اللي احنا ما نفهمه، هذه قوة كذلك في الروح. إن النفس لو كانت جسما أو جسمانيا لكلت وفترت بكثرة أفعالها مثلهما، يعني مثل الجسم والجسم، لكنها ليست كذلك، بل كلما كثرت تصرفاتها وإدراكاتها كانت أقوى، يعني أنه كلما تصرفات الجسم تكثر الشيء الضعف التعب يعرض على الجسم. أما النفس العكس، كلما النفس أكثر تعمل تتقوى أكثر، حدة الذهن تصبح أكثر، الذكاء يكون أكثر. ولهذا سمي الكبير حليما، الحلم يعني العقل، وسمي المحتلم محتلم لأنه بلغ مرتبة العقل. وأما المقول فوجهان، قوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء، كما أشرنا بالأمس، هذه حياة جسمية أو روحية؟ يقينا ليست جسمية،
لأن جسم الشهيد في المعركة مقطع. يعني ما يقول لا تحسبن الذين قتلوا يوم القيامة أحياء، يوم القيامة كل العالم أحياء، حتى أبو جهل أحياء. إذن هذه حياة الآن موجودة. فلا شيء من الإنسان المقتول بميت، وكل بدن كل بدن يقينا ميت، فينتج أنه الإنسان ليس ببدن. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وآله في بعض خطبه: حتى إذا حمل الميت على نعشه فهنالك نلاحظ ورفرفت روحه فوق النعش ويقول: يا أهلي ويا ولدي لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت بي. فيعني أن الروح غير الجسد، الجسد ما يتكلم، وهو دليل على أن الروح باقية بعد الموت لوصفه بالرفرفة. ولا شيء من البدن وأجزائه بباطن، فلا شيء من الروح ببدن. وتقرؤون آيات كثيرة في القرآن: قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما ترك، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. برزخ ليس بجسماني، إما أن يكون مثالي أو روحاني محض. يعني هذا تقرؤونه كما بينا أعطيناكم بالأمس